بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل بعون الله تعالى حديثنا الليلة في 8 قواعد ضرورية لكل طالب علم. وسبق أن ذكرنا أن هذا الموضوع يعني مأخوذ مع شيء من التصرف والحذف والإضافة عن محاضرة للدكتور الشيخ عبد العزيز القارئ الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان قد ألقى هذه المحاضرة في السنة الماضية قارئ. فيعني نظرا لما فيها من الفوائد التي تمس إليها الحاجة، رأيت أن أعد هذا الموضوع يعني مع شيء من التصرف يناسب حالنا. وذكرنا في الأسبوع الماضي 3 قواعد من هذه القواعد، فكانت الأولى هي الإخلاص في طلب العلم بوصفه عبادة وأشرف العبادات. وذكرنا أن أول ما يجب على العبد أن يتعلمه التوحيد والفقه، وأنهما عيون الغاية. وذكرنا أن التوحيد أو العقيدة يجب تعلمها على منهج السلف. كذلك كنا قد بينا في المقدمة أهمية التعلم، وذكرنا أن التعلم أول واجب على العبد بعد الإيمان. كذلك بينا أن هناك طريقين للتعلم سلكهما الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فقلنا أن الطريق الأول يعني هو طريق التلقي في حلقات العلم وأخذ العلم من أهله أو ممن تلقى منهم، والطريق الآخر هو طريق السؤال لمن كان لا يقدر على الطريق الأول. ثم ذكرنا ضرورة اجتناب التلقي من الصوفيين وممن تلقوا من الصوفيين بقدر الإمكان إذا تيسر التلقي من العلماء أو ممن تلقوا من أخوان العلماء. وبينا أن الصوفيين هم الذين يعتمدون على الكتب وحدها في التعلم. والآن مع القاعدة الرابعة والخامسة، يعني هاتان القاعدتان سيكون الحديث عنهما معا نظرا لارتباطهما بعضهما بالبعض، ارتباط كل واحد منهما بالأخرى. تقول هاتان القاعدتان: لا بأس بالتمذهب في أول الطريق كوسيلة لمعرفة الأحكام الشرعية، وإذا تمذهب فلا تتعصب. دولت إيه قاعدتين؟ الأولى إن كان التمذهب كوسيلة لدراسة العلوم الشرعية، والقاعدة الثانية أنك إذا تمذهب فلا تتعصب. ويعني الكلام في هذه القاعدة يعني فيه شيء من الحساسية إلى حد ما، ويعني أريد أن يكون الكلام فيهما مفهوما بإذن الله تعالى وواضحا. يعني من المعلوم أن البعض يجعل أمر التمذهب يعني من الأمور المنكرة، و يعني يبلغ هذا الأمر إلى حد أن البعض يظن أن هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين فرقوا الدين، وينفرون جدا من التلقي من كتب المذاهب ونحو ذلك، بحجة يعني أنه أن المسلم لا يتبع مذهبا من المذاهب وإنما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يعني فيه شيء من الغلو. فأقول أن هذا الأمر بلغ إلى يعني حد كبير من الغلو، حتى هجرت كتب نافعة ولم يستفد منها طلبة العلم، وحتى تجرأ البعض على التلخص من شأن هؤلاء الأئمة أو الفقهاء الأربعة. وفي المقابل كان هناك طرف يغالي في النصيب، فهو يرى التمذهب ولكن للأسف يعني يتخذ من المذهبية غاية، يعني حتى أن الأمر عندهم لابد أن يحدد كل إنسان موقفه، هل هو حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، و يعني يترتب على ذلك شيء من الشقاق والنزاع وغير ذلك. فالذي نريده هو الموقف الصحيح والموقف الوسط. فنقول أنه لا بأس باتخاذ يعني المذهب وسيلة لمعرفة الأحكام الشرعية في أول الطريق للمتفصل لمن أراد أن يتخصص في الفقه. فإذا نحن لا نقول أن يتمذهب الإنسان أو يتخذ المذهب يعني غاية لا يتدين لله سبحانه وتعالى بنفس التمذهب، وإنما التمذهب مجرد وسيلة لتلقي أو لمعرفة الأحكام الشرعية ويعني وسيلة للدراسة، ولكن قد يخالف الإنسان المذهب إذا ما قامت الأدلة على خلافه. فإذا يعني الذي قصدته من هذه القاعدة ليس يعني دعوة للتعصب المذهبي، وإنما المراد ودون زيادة الإرشاد إلى إمكان اختيار مذهب من المذاهب للدراسة كوسيلة لا غاية لإتقان معرفة الأحكام الشرعية في أول الطريق لمن يريد التخصص في الفقه. وليس المراد أن يكون التمذهب غاية أو أن كل مسلم عليه أن يحدد موقفه وينتمي إلى مذهب يدين به ولا يخرج ولا يدين به ولا يخرج عنه. طبعا يعني قد يثير إنسان يعني تساؤلا فيقول يعني يخشى من هذه المذاهب أنها تقسم الأمة إلى أربعة فرق أو إلى أربعة مدارس في الفقه. فنقول وكذلك يعني محاربة يعني التعلم من المذاهب يؤدي أيضا إلى انقسام الأمة إلى ما لا يحصى من المذاهب. قد تنشأ مذاهب بعدد المتفقهين إذا ما حاول كل إنسان أن يكون له فكره المستقل. فإذا كان يخشى من اتخاذ المذاهب وسيلة للتفقه أن ينقسم المتعلمون إلى أربعة مدارس، فإن التفقه بعيدا عن هذه المذاهب يؤدي لانقسام المتعلمين إلى عدد لا يحصى من المذاهب، حتى أنه لا يصير لكل واحد مذهبه الخاص به. ثم إذا تأملنا فقهاء الأمة يعني كابن كثير والذهبي وابن تيمية والنووي وابن حجر، يعني كل هؤلاء وغيرهم من الأئمة الأعلام السالفين نجدهم ابتدأوا التفقه بدراسة المذهب ثم يصير المتفقه مجتهدا في ذلك المذهب، ثم يصير بعد ذلك مجتهدا مقارنا بين المذاهب، ثم يصير مؤخرا يعني آخر شيء يصير مجتهدا مطلقا غير ملتزم بأصول مذهب معين. فإذا هذا هو الطريق الذي اتخذه أكثر الأئمة السالفين من أهل العلم، ابتدأوا التفقه بدراسة المذهب ثم يصير متفقه مجتهدا في ذلك المذهب ثم يدرس المذاهب الأخرى ويقارن بينها ثم يصير مجتهدا غير ملتزم بأصول مذهب معين. زي مثلا لما تشوف ابن تيمية رحمه الله بدايته فتم إيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ترقى فيه الحنبلي وأخذ ترقى في هذا السلم الذي أشرنا إليه حتى وصل في النهاية إلى أن أصبح مجتهدا مطلقا غير ملتزم بأصول مذهب معين. فهذا هو السلم الذي يريد بعض صغار طلبة العلم أن يتخطوه ليصبح كل منهم مجتهدا مطلقا من أول الطريق يفتي في المسائل بما يظهر له دون فقه ولا بصيرة. وفي هذا يقول الشيخ عبد العزيز الخارج رحمه الله وقد وجدنا لمن يطلب الفقه بالجلوس في الحلقات للجلوس في حلقات أهل العلم أن أحسن طريقة وأسرع وأحسن وسيلة توصله إلى غايته أن يتخذ واحدا من المذاهب الأربعة وسيلة للتفقه في الشريعة. وهذه المذاهب الأربعة نقلتها الأمة بعناية فائقة حتى وصلتنا مقدومة مطبوعة لها أتباع كثيرون وتسابق العلماء على خدمتها بالشرح والتأليف والتأصيل والتفريع والاستدلال والاستنباط وتقريب الأدلة والنصوص والترجمة لفقهاء المذاهب وبيان أحوالهم، فشكلت هذه المذاهب مدارس فقهية زافرة غنية بالثروة الفقهية المورقة. ولذلك إذا اخترت مذهبا منها فاتخذته وسيلة للتفقه في أحكام الشريعة فإنك ترفع في دوحات تلك المدرسة وتروي غليلك وظمأك من أنهارها وترتك.